بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. استدل على حجية خبر الواحد بآيات النفر: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وتقريب الاستدلال بهذه الآية يتوقف على مقدمتين. المقدمة الأولى أن الآية تدل على وجوب الحذر، والمقدمة الثانية مقتضى إطلاق وجوب الحذر حجية خبر الواحد. والمراد من إطلاق وجوب الحذر أن الحذر واجب، سواء أفاد إنذار المنذر العلم لتواتر أو لقرينة أو لم يفد العلم، فإن الحذر عند إنذار المنذر واجب مطلقا. ومقتضى إطلاق وجوب الحذر حجية خبر المنذر. فهنا مقدمتان للاستدلال بآية النبأ بآية النفر. أما المقدمة الأولى وهي وجوب الحذر، فقد ذكر المصنف أن وجوب الحذر يمكن تقريبه بتقريبين أو بوجهين، فهنا وجهان لإثبات المقدمة الأولى وهي وجوب الحذر. الوجه الأول، وحاصل هذا الوجه الأول أن يقال أن لفظة لعل الداخل على الحذار لعلهم يحذرون، وإن كانت ظاهرة في الترجي بحسب وضعها الأولي، فإن أداة لعل أو لفظ لعل موضوعة للترجي، وهو طلب شيء يترقب حصوله في قبال التمني الذي هو طلب ما يبعد حصوله أو ما يستبعد حصوله. فإن الترجي ظاهرة في هذا المعنى بحسب وضعها الأولي، ولكن لا بد من إسلاخها وتفريغها عن المعنى الأولي، فتكون ظاهرة في كون مدخولها محبوبا للمتكلم، وهذا يحتاج إلى بيان. فنقول يمكن بيان الوجه الأول الذي ذكره المصنف لإثبات وجوب الحذر في مقدمتين، مطالب متداخلة. يعني تشوفها الآن عند أصل البحث وجوب الحذر، الآن هذا الوجه الأول لإثبات وجوب الحذر فيه مقدمتين. المقدمة الأولى أن لعل في الآية ظاهرة في كون مدخولها محبوبا للمتكلم، هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إذا ثبت محبوبية الحذر ثبت وجوب الحذر. فهنا مقدمتان، وكلا المقدمتين تحتاج إلى بحث. أما المقدمة الأولى وهي دعوى أن لعل ظاهرة في كون مدخولها محبوبا للمتكلم، فنقول في توضيحها: ظاهر عبارة الشيخ الأعظم بأنه لفظة لعل لم تستعمل في معناها الموضوع له اللفظ، فلا بد من تسليخها وإفراغها عن معنى الترجي، فإذا فرض انسلاخها عن معنى الترجي فلا تكون مستعملة فيما وضع له اللفظ، بل استعملت في المحبوبية فيكون استحبالا مجازيا، لأن لعل لم توضع لكون مدخولها محبوبا للمتكلم. فما هو الداعي إلى ما فعله المصنف؟ الوجه فيما فعله المصنف بأنه لعل كما قلنا قبل قليل موضوعة للترجي، والترجي في حقه مستحيل سبحانه وتعالى، لأن الترجي إما أن يكون صادرا من الشخص غير القادر على تحقيق الشيء فيترجى حصوله أو فيرجو حصوله، أو يكون ناشئا من الشخص غير العالم، فإن غير العالم حيث لا يعلم أن هذا الشيء هل يحصل أو لا يحصل فيرجو أن يحصل، وإلا العالم بحصوله لا معنى أن يرجو حصوله لأنه عالم بحصوله، المطلع على الحقائق إما أن يعلم بحصوله أو يعلم بعدم حصوله، إن علم بعدم حصوله فكيف يرجو المستحيل، إن علم بعدم حصوله فكيف يرجو المستحيل، لأنه يعلم أنه لا يقع فكيف يرجوه، وإما أن يعلم بحصوله فبعد العلم بحصوله وأنه سيحصل في الوقت الكذائي في كذا لا معنى أن يرجو الآن شنو حصوله. فالترجي مستبطن لمعنى مستحيل في حقه تعالى، لأنه يلزم إما عدم القدرة أو يلزم الجهل، فلا بد أن يقال أن أدوات التمني وأدوات الترجي في حقه سبحانه وتعالى لم تستعمل في المعنى الموضوع له اللفظ. وحينئذ إذا كان الترجي غير مراد من أدوات التمني والترجي بالقرينة العقلية فلا بد أن يحمل على أقرب المعاني وأقرب المجازات، وأقرب المجازات لذلك كون مدخولها مطلوبا، لأن الشخص لا يترجى شيء لا يطلب حصوله، فإذا بمقتضى حمل اللفظ بعد احتفافه بالقرينة العقلية يكشف على أن مدخوله محبوب للمتكلم مطلوب للمتكلم. افعل كذا لعل الله يدخلك الجنة، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فالله سبحانه وتعالى المتكلم يحب أن يتحقق التذكر والخشية من السامع الذي قيل له هذا الكلام. إذن لعل تدل بحسب ظاهرها على أن مدخولها محبوبا للمتكلم، وهذا استعمال مجازي لأن المعنى الموضوع له اللفظ قد تحقق فيه الانسلاخ. هذا هو المقدمة الأولى، هذا المطلب صار محلا للبحث والنقاش عند الأعلام، وهو بحث كبروي تعرضنا له في الكفاية في أبحاث الطلب والإرادة في
في بحث الطلب. في الحقيقة هناك بحث حاصله أن استعمال أدوات الترجي وأدوات التمني وكذا أدوات الاستفهام في حقه سبحانه وتعالى، هل هو حقيقة على نحو الاستعمال الحقيقي أو على نحو الاستعمال المجازي؟ فيظهر من عبارة قد يظهر حمق بعيضة فيها تأمل وسيأتي، قد يظهر من عبارة الشيخ في المقام تبعا لصاحب القوانين وجم من الأصوليين أن هذه الاستعمالات مجازية، فالاستفهام والترجي والتمني في القرآن كله مجاز تبعا لنظر كثير من علماء البلاغة، ورأينا في البلاغة هذا المطلب أيضا. بينما ذهب الآخون وجمع من الأصوليين وهم أكثر الأصوليين بعد الآخون إلى أن استعمال هذه الأدوات في حقه سبحانه وتعالى استعمال حقيقي، لا أنه استعمال مجازي غايته أن التخلف في الداعي، في داعي الاستعمال، وليس التخلف بلحاظ المعنى الموضوع له اللفظ حتى يقال استعمال مجازي. فيتضح أن هنا نظريتين أو نظري فهنا نظريتان. النظرية الأولى هو أن يقال بأن الاستفهام موضوع لطلب الفهم، والترجي والتمني موضوع لطلب شيء يرجى حصوله أو يتمنى حصوله. الباري سبحانه وتعالى استعمل هذه الألفاظ في ما وضعت له، فيوجد هنا إرادة استعمالية، والمعنى المستعمل فيه اللفظ مطابق للمعنى الموضوع له اللفظ، إلا أن داعي الاستفهام هو التعجيز، داعي الاستفهام التهديد، داعي الاستفهام التقرير، داعي الاستفهام كذا، فهذه دواعي للاستعمال. فهو استعمل الاستفهام لا بداعي طلب الفهم حتى يلزم المحال، التفتين، لو استعمل الاستفهام لداعي طلب الفهم فحينئذ يلزم أن يكون هذا محال. أنا الآن النظرية الأولى كنت أتكلم لو دخلت في النظرية الثانية، بل أنا دخل هذا اشتباه، أقحمت النظرية الثانية. النظرية وش أنا وش عبرت أول شيء عشان نسمع كل العبارة؟ بل أجل هذا النظرية، هذا خلنا النظرية الأولى ملاحظ شيل الشيخ العظم. النظرية الأولى ما ذكره الآخون وتبعه عليه أكثر الأصوليين أن هذا من موارد التخلف في الداعي، لا من باب تغيير أو اختلاف في المراد الاستعمالي، فلا يوجد تصرف في مقام الاستعمال، فهو استعمل اللفظ فيما وضع له. المولى سبحانه وتعالى في أدوات الاستفهام استعمل لفظ الاستفهام في المعنى الموضوع له، في المعنى الموضوع له اللفظ، غايته أن الداعي نحو الاستفهام هو التهديد التعجيز وما شاكل ذلك داعيه. وفي المقام نقول استعمل المتكلم لفظ الترجي فيما وضع له، وداعيه لاستعمال الترجي بيان مطلوبية ومحبوبية مدخول لعل عنده، أنما هو بعد لعل محبوب ومطلوب عنده، فهذا داعي، لا أنه استعمل لفظ الترجي مباشرة في كون المدخول محبوبا ومطلوبا، بل هذا داعي للاستعمال لا معنى مستعمل فيه اللفظ. هذا هو المسلك الأول. المسلك الثاني مسلك بعض البلاغيين، وقد نسب إلى الأكثر، كثير من البلاغيين ذهبوا إلى ذلك، ويظهر من كلمات صاحب القوانين وقد يظهر من عبارة الشيخ في المقام أن لفظ لعل في هذه الموارد منسلخة عن معنى الترجي، ما فيها معنى ترجي، منسلخة. فالمتكلم لم يستعمل هذه الأدوات كأدوات الاستفهام وأدوات التمني الذي تتضمن معنى محالا في حقه، لم يستعملها في معناها الموضوع له اللفظ، وإنما استعملها مجازا في معنى آخر وهو المطلوبية المنخول، كون منخولها مطلوبا ومحبوبا. ولا يوجد هناك معنى للترجي لا في مقام المستعمل فيه اللفظ، لا في مقام الداعي، لا في مقام المراد الجدي، فهناك انسلاخ تام لأداة لعل عن معنى الترجي. فهذا استعمال استعمال مجازي، وقد حققنا في محله تبعا للآخر مفصلا في بحث الكفاية، حيث تعرض الآخوند إلى هذا المطلب في بحث المعاني الثانوية للأمر، حيث يذكر أن للأمر معان ثانوية كالتهديد والتعجيز. وقد أشار هناك إلى أن هذا من باب اختلاف الداعي، وشرحنا المطلب هناك فلاحظ. وقد بحثنا هناك وسألنا الإخوان وسألناكم هل هناك فرق بين اختلاف الداعي وتنقيح المراد الجدي أو لا؟ فإذا أردنا أن نحلل كلام الآخوند والمشهور، هل نقول التصرف في الداعي أو التصرف في المراد الجدي أو التصرف في كليهما؟ ملتفتين؟ فعندنا أمور ثلاثة: معنى مستعمل فيه اللفظ ويوازيها إرادة استعمالية، عندنا داعي يسمى داعي الاستعمال دواعي الاستعمال، وعندنا المراد الجدي ويسمى الإرادة الجدية. الباري عندما يستعمل أداة الاستفهام فهل يقال الداعي للاستعمال هذه المعاني الثانوية، أو يقال مراده الجدي هي هذه المعاني الثانوية، أو يقال كلاهما المراد الجدي والداعي كلاهما المعاني الثانوية؟
أصلا في فرق بينهم؟
بلي. وهل يوجد فرق بين داعي الاستعمال والمراد الجدي؟ ما هي النسبة بينهما؟ هل نسبة التساوي على الفرق على بناء على الفرق؟ هل العموم والخصوص من وجه أو العموم والخصوص المطلق؟ هذا مطلب بحثنا شيء منه في الكفاية، وسألنا الإخوان مسألة الفرق بين الداعي والمراد الجدي، وسألناكم أتذكر لعله في بعض المناسبات أنه هل هناك فرق، وتحقيقه في البحث في بحث في البحث المعاني الثانوية. دققوا في هذا المطلب، وأشرنا هناك في بحث الكفاية أن هناك فرق بين داعي الاستعمال وبين المراد، المراد الجدي. مراد الجدي شيء وداعي الاستعمال شيء آخر، داعي الاستعمال لا علاقة له بماذا بكونه مرادا من الكلام، وليس هو قسم من أقسام المدلول، ليس هو مدلول تصديقي. وبحثنا هذا المطلب. وقد يظهر من عبارة الشيخ الأعظم في هذا المقام أن لعل منسلخة عن معنى الترجي، وظاهر دعوى الانسلاخ أنها ما شمت رائحة الترجي لا بلحاظ المراد الجدي ولا بلحاظ داعي الاستعمال ولا بلحاظ المعنى المستعمل فيه اللفظ وضع. فهذا يساوق دعوى المجازية أن لعل استعملت مجازا في الترج في الترجي. إذن المقدمة الأولى أن لعل بعد انسلاخها عن معنى الترجي ظاهرة في كون مدخولها محبوبا للمتكلم. أقول هذه المقدمة تتم على جميع المباني، لأنه إن بنينا على مسلك المصنف تبعا لصاحب القوانين وكثير من البلاغين نقول المراد هو المحبوبية، وهذه المراد مجازي ببركة القرينة العقلية، صحيح كما بين. بناء على مسلك الآخوند يقول حتى وإن حافظنا على مقام الاستعمال وعلى المدلول الاستعمالي، لكن داعي الاستعمال أو المراد الجدي للمتكلم ليس هو الترجي أو طلب الفهم أو التمني، بل المراد الجدي له أو داعي الاستعمال له أنه مدخول لعل مطلوب ومحبوب له. تب لعلك تفلح وأسلم لعلك تدخل الجنة، فهنا المراد بالجدي من مطلوبية هذا الشيء ومحبوب ومحبوبيته. فهذه المقدمة تتم على جميع شنو؟ على جميع المسالك، على كلا المسلكين في المقام. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، بعد الفراغ عن أنه الحذر الذي هو مدخول لعل مطلوب، فيدعى أن المطلوبية والمحبوبية تساوق الوجوب، فمحبوبية وحسن الحذر تساوق كونه واجبا. فما هو الوجه في ذلك؟ هنا بيانان لإثبات الملازمة والمساوقة بين كون الحذر محبوبا وبين وجوبه. فهنا بيانان، البيان الأول ما ذكره صاحب المعالم وتوضيحه أنه الحذر لا معنى للندب فيه، فإذا ثبت أن مدخول لعل محبوب للمتكلم، وإن كان ثبوتا المحبوبية تتناسب مع الندب تارة ومع الوجوب تارة أخرى، إلا أن خصوصية هذا المدخول وهو الحذر سنخ عنوان لا معنى للندب فيه، فلا معنى لندب الحذر، فإن الحذر إما أن يكون واجب أو لا يحسن، إما أنه واجب أو لا يحسن، لا معنى لشيء يسمى ندب الحذر. وتقريب كلام صاحب نرجع إلى المعالم، كتاب أول كتاب في الأصول ندرسه. وبيان كلام صاحب المعالم قدس سره هو أن يقال لا يخلو الحذر إما أن له مقتضى أو ليس له مقتضى، فعلى الأول إذا كان له مقتضى فالمقتضي يطلب مقتضاه فيكون واجبا، وإما أن لا يوجد مقتضي للحذر فلا مطلوبية أصلا حتى يقال حسن الحذر، مع فرض عدم المقتضي فلا مطلوبية أصلا. ويمكن تعميق المطلب بشكل أوضح أو بشكل أدق فيقال الحذر مقتضيه ما هو؟ ما هو مقتضي الحذر؟ مقتضي الحذر احتمال العقوبة مع فرض عدم المؤمن، لا العقلي ولا الشرعي. فعندما يقال الحذر إما أن له مقتضى أو ليس له مقتضى، معنى هذه العبارة الحذر إما لكونه لإما لفرض أن احتمال العقوبة موجود ولا مؤمن له لا عقلا ولا شرعا فيوجد مقتضي للحذر، وأما مع فرض عدم احتمال العقوبة أو مع وجود احتمال ولكن في مؤمن شرعي أو مؤمن عقلي، فهل هناك مطلوبية للحذر؟ هل هناك مقتضي للحذر؟ لا. إذن مقتضي الحذر هو فرض وجود احتمال عقوبة لا مؤمن فيها لا عقلي ولا شرعي، ومع فرض أن احتمال العقوبة موجود وانتفى المؤمن حكم العقل بوجوب الحذر، لأن دفع النفس عن الضرر المحتمل الذي لا مؤمن فيه واجب بحكم العقل. تفتين احتمال العقوبة احتمال للضرر مع عدم وجود المؤمن لا العقلي ولا الشرعي، فحينئذ دفع الضرر المحتمل واجب، فحينئذ يجب دفع وتأمين النفس من احتمال العقوبة التي لا مؤمن لها لا عقلي ولا شرعي، فحينئذ يجب على المكلف أن يحذر. وهذا معنى أن مطلوبية الحذر تساوي شنو؟ تساوي وجوبه. لا معنى لندب الحذر، لأن الحذر إن كان مع فرض ما في احتمال عقوبة، وما في احتمال عقوبة ليش تحذر؟ تحاول تحذر اقتحم بلا، لأن في مؤمن عقلي أو شرعي. أما مع فرض أن مقتضي الحذر موجود وهو احتمال العقوبة، فإنه دفع الضرر المحتمل واجب، إذ دفعه إذ أنه احتمال العقوبة مع عدم المؤمن منجز بحكم ماذا؟ منجز في المقام، ولو من باب دفع الضرر المحتمل. إذا تبين من ذلك أن ما أفاده صاحب المعالم من أنه لا معنى لندب الحذر واضح، لأنه مع قيام المقتضي يجب، ومع عدمه لا يحصل لوجود المؤمن الشرعي أو المؤمن العقلي. هذا هو البيان الأول لإثبات الملازمة بين مطلوبية الحذر ووجوبه، وهذه ملازمة عقلية. البيان الدوم ما ذكره صاحب الفصول، وهي ملازمة شرعية. ذكر صاحب الفصول أننا ببركة دخول لعل أثبتنا مطلوبية الحذر، ومعنى مطلوبية الحذر أن المخبر إذا أخبرك بشيء فلا بد أن تحذر من إخباره، ومعنى الحذر هو ترتيب الآثار العملية على إخباره. إذ من الواضح ليس المراد من الحذر مجرد الخوف القلبي، احذر خوف قلبي، أما في مقام العمل لا تبالي، هذا لا معنى له. واضح من الآية أن المراد من الحذر يا حذر الحذر العملي، الحذر في مقام العمل. ومعنى الحذر في مقام العمل ترتيب الأثر على إخباره. فهنا يقول صاحب الفصول كل من قال بمطلوبية العمل بخبر الواحد قال بوجوب العمل. ليش؟ لأن العمل إما أنه واجب أو ليس بواجب. ما في عندنا ندب العمل، ندب الحذر في مقام العمل ماكو، لأن العلماء بين طائفتين، إما أن يقولون بوجوب ترتيب الآثار العملية على إخبار المخبر وإنذار المنذر، وهذا مساوق للمطلوبية التي في ضمن الوجوب، وإما أنهم قالوا كالسيد المرتضى وجماعته أن خبر الواحد لا يقتضي أصلا أثر في مقام العمل، فلا يجب لا أنه يحسن. فمتى ما ثبتت المطلوبية ثبت أن هذه المطلوبية في ضمن الحصة، في ضمن الحصة الواجبة. واضح؟ لأن المطلوبية في ضمن الحصة الندبية هناك إجماع مركب على نفيها، فكل من قال بمطلوبية العمل قال بوجوبه، ولا يوجد قائل بالمطلوبية وعدم الوجوب. فالقول بالمطلوبية والندب إحداث قولين ثالث وخرق للإجماع المركب. إذن ببركة هذه الملازمة الشرعية نقول إذا ثبتت المطلوب يعني جاز العمل، إذا جاز وجب، إذ لا معنى للجواز عندهم إلا الوجوب، إذ لا قائل بالتفصيل. فإذا هنا تقريبان لبيان أن المطلوبية تساوق الوجوب في المقام، فتنقح من المجمن كلتا المقدمتين، أولا أن لعل تدل على أن ما بعدها مطلوبا، المقدمة الثانية مطلوبية الحذر تساوق الوجوب، إذا ثبت وجوب الحذر فثبتت المقدمة الأولى من أصل الدليل المركب. أول ما جينا البحث اليوم قلنا في دليل مركب من مقدمتين، المقدمة الأولى أن الحذر واجب، المقدمة الثانية أن الحذر واجب مطلقا سواء أفاد إخبار المنذر العيل أو لم يفد إخبار المنذر شنو؟ العيل مقتضى إطلاق مذفع لعلهم يحذرون أن الحذر واجب مطلقا سواء أفاد العلم أو لا. وقلنا كل بحثنا الشيخ الأعظم جعل همه الكبير في إثبات أي مقدمة؟ مقدمة الأولى. من قال أن الحذر واجب؟ لا قالت لعلهم يحذرون. فمن قال أن الحذر واجب؟ قلنا إثبات وجوب الحذر بوجهين. الوجه الأول فيه مقدمتين، واضح هذا وجه أول لإثبات المقدمة الأولى في أصل الدليل الرئيسي. الوجه الأول مركب من مقدمتين، المقدمة الأولى قلنا لعل منسلخة عن معناها ظاهرة في الترجي وبحثنا، ظاهرة في المحبوبية وبحثنا المسالك وكذا. المقدمة الثانية أنه إذا كان الحذر محبوبا ومطلوبا ثبت الوجوب. وما اهتم الشيخ بالمقدمة الثانية في أصل الدليل، لأن الإطلاق واضح مقتضى الإطلاق لعلهم يحذرون، فقال لعلهم يحذرون بشرط أن يكون إنذار المنذر موجبا للعيل، فنتمسك بإطلاق ماذا؟ بإطلاق مطلوبية الحذر، فالحذر مطلوب مطلقا لعل تجعل المطلوبية، فالحذر مطلوب مطلقا سواء أفاد إنذار المنذر العيل أو لم يفد العيل. وحيث أن الحذر حيث أن الحذر واضح مو مراد الحذر النفسي، إنما الحذر في أي مقام؟ في مقام العمل، فدل ذلك على أنه متى ما أخبر المخبر فيجب ترتيب آثار العمل، علمت أو لم تعلم. يقول ملازمة شرعية.
شنو دخل إخبار المخبر بوجوب الحذر في
الآية؟ لا يقول معنى هاي المسألة شيء واضح عندهم، اللي يتمسك بالآية يقول لعلهم يحذرون، ليس المراد منه الحذر القلبي، مراد ترتيب الآثار على إنذار المنذر. فإذا جاء زرارة وقال صلاة الجمعة واجبة، يقول هذا من باب المنذر أنذرك بأنه تجب صلاة الجمعة، وهذا يتضمن العقوبة المدلولة الالتزام، وهذا يعني أن الواحد المنذر إذا أخبرك بحكم شرعي مثلا فقال صلاة الجمعة واجبة فالحذر مطلوب، صحيح؟ مت كل من قال بمطلوبية الحذر عند إخبار المخبر قال يجب العمل بالخبر، لأن العلماء بين قسمين، إما يقولون مطلوبية الحذر المساوق للوجوب أو ما في مطلوبية أصلا لأن خبر الواحد محجة. وحيث فإذا كل من قال بالمطلوبية قال بالوجوب، والمفروض أن المطلوبية ثابتة من قوله لعل، إذا ثبت الوجوب، فدعوى ندب الحذر لا معنى له، لأن معنى ندب الحذر ندب الحذر عند إخبار المخبر، وهذا لا يقول به أحد، خرق للإجماع المركب. واضح الربط؟ قال دلت أو بيجيب الآن أصل التقريب الكبروي في مقدمتين، قال دلت على وجوب الحذر، هذا المقدمة الأولى الوجوب الحذر واجب، دخل المقدمة في الأولى عند إنذار المنذرين من دون اعتبار، هذه مقدمة ثانية، مقتضى إطلاق الحذر عند إنذار المنذر وجوب تصديق خبر الواحد الظني، ولهذا أنا أفردت البحث، قلت في مقدمتين، مقدمة الأولى الحذر واجب، ثاني مقتضى الإطلاق أن الحذر واجب عند إنذار المنذر وإن لم يفيد العلم، وهذا مساوق لحجية خبر الواحد. قال من دون اعتبار إفادة خبر الأخبار من خبر المنذرين العلم، كيف العلم بتواتر أو قرينة قطعية، من دون اعتبار ذلك فيثبت وجوب العمل بخبر الواحد، لأن المراد من الحذر هنا الحذر في مقام العمل لا الحذر والخوف النفساني، واضح، ومو خوف من معصية الله ترى، لا في مقام العمل. فدلت الآية أنه كل شخص جاءك بإنذار قال صلاة الجمعة حرام، ترك صلاة الجمعة حرام، تستحق العقوبة، بعد ينذرك، فنقول متى ما أنذرك فإنه حيث أنه يتضمن الوعيد بجهنم واستحقاق العقوبة، فحينئذ يترتب على ذلك ترتيب الحذر، ومعنى الحذر ترتيب الآثار العملي العملية. وبتعبير صاحب المعالم حسب كلام بيان صاحب المعالم يقول بمجرد أن ينذرك المنذر يترتب موضوع الحذر، موضوع الحذر عدم وجود المؤمن، ببركتي هذا المعلم يقول ببركتي أن المنذر أنذرك الشرع ماذا قال؟ الحذر مطلوب، الشارع بقوله لعلهم يحذرون عند إنذار المنذر الحذر مطلوب، ومعنى مطلوبية الحذر وجود مقتضي الحذر، ومعنى وجود مقتضي الحذر أنه ببركة إنذار المنذر تولد احتمال أن العقوبة غير لا مؤمن له، واضح فكرة؟ تولد احتمال للعقوبة لا مؤمن له، لا عقلي ولا شرعي. فإذا كان خبر المخبر وإنذار المنذر يوجب تولد احتمال العقوبة الذي لا مؤمن له، معنى أن الشارع جعل له الحجية، وإلا لو كان الخبر ليس بحجة عندي مؤمن عقلي قبل بيان أو مؤمن شرع البراءة الشرعية، صحيح؟ ولا موجب لرفع اليد عن البراءة العقلية إلا بحجة، فإذا الشرع قال بأنه مطلوب منك الحذر إذن المقتضي موجود، يعني هذا احتمال للعقوبة لا مؤمن له، ولا معنى لتولد احتمال لا مؤمن له إذا كان الشرع لا يرى الحجية، لأنه لو لم يكن حجة عند البراءة العقلية أو البراءة الشرعية. هذا تعميق لكلمات من صاحب المعالم، واضح؟ هذا تعميق وتندفع على إشكالات كثيرة سجلت في الحواشي، إشكالات كلها لا ترى. صاحب المعالم ناظر إلى هذه الحيثية، ناظر إلى أن المقتضي للعقوبة كما ذكروا في بحث البراء احتمال العقوبة، هذا المقتضي، فإذا تولد احتمال عقوبة لا مؤمن له عقلا هذا حجة، وإلا ما كان حجة عند البراء شنو؟ البراء العقلية أو البراء الشرعية، واضح مطلب، دققوا. قال بابا شيخنا شديدني بعد درس المعالم تبين لهم هالمطلب، صاحب المعالم يقصي، فلا يشكر سلطان العلماء المحشي ولا غير من المحشين على المعالم التي درست في زماننا، فضلا عن القوانين، فضلا عن حتى البسر عقب فترة هم أصول المظفر يروح، هم الكفاية يروح، هم الرسالة يروح، أنا أحتاج كل شيء ما يحتاج. قال بل المهم فيثبت وجوب العمل بخبر الواحد. أما المقدمة الأولى وهي وجوب الحذر، من وين وجوب الحذر؟ قال أما وجوب الحذر فمن وجهين. الوجه الأول يتكون من مقدمة، من مقدمتين. المقدمة الأولى إن أن لفظة لعل بعد انسلاقها عن معنى الترجي منسلخا، لأن الترجي في حقه مستحيل، لأنه يستلزم عدم العجز أو عدم القدرة أو عدم العلم، وحيث أن لعل موضوع لمعنى الترجي فلا يكون الباري سبحانه عندما استعمل هذا اللفظ استعمله في المعنى الموضوع له. فيكون مجاز وأقرب المجازات أو خصوصاً بلحاظ السياق مطلوبية المذكور ومحبوب ومحبوبيته، لأن من يترجى شيئاً يحب حصوله. واضح الفكرة؟ قلنا هذا كلام يتم حتى بناء على نظر الآخر، قاية أنه هذا استعمال حقيقة واستعمال مجازي. ظاهرة في كون مدخولها محبوباً للمتكلم، المقدمة الثانية، وإذا تحقق حسن الحذار يعني محبوبية الحذار ثبت وجوبه. ليش؟ مع أنه ثبوتان الحسن والمحبوبية عام، كيف ثبت وجوبه؟ بأحد بيان، إما لملازمة عقلية أو لملازمة شرعية. هذا كلام صاحب المعالم. إما لما ذكره في المعالم من أنه لا معنى لندب الحذر، إذ مع قيام المقتضي يجب ومع عدمه لا يحسن. بس هاي العبارة شنو يريد من هالعبارة؟ بينا المطلب، قلنا المقتضي ما هو؟ والمقتضي هو احتمال العقوبة الذي لا مؤمن له لا عقلي ولا شرعي، فإذا احتملت العقوبة ما فيجب عليك دفع الضرر المحتمل، أو العقل يحكم بأنه الاحتمال الذي لا مؤمن له منجز. هاي نبعباء، من هو اللي يقول بأنه الاحتمال العقوبة الذي لا مؤمن له فليواجب دفعه، إما من باب الضرر المحتمل وإما من باب حكم العقل بأنه لا يجوز اقتحام الواقع إلا مع إحراز المعذر. لا بد من تحريز المعذر حتى تقتحم الواقع، والعقل يقول لا ينبغي لك اقتحام الواقعة مع عدم وجود المعذر، فلا بد أن تحرز المعذر، لأن اقتحام الواقع ظلم للمولى، لأن من حقوق المولى على عبده أن لا يقتحم واقعة إلا إذا أحرز المؤمن منها. واضح؟ فلحق الطاعة حق المولوي. فإما حيث يرجع إلى أبحاث فوقانية كلها ترجع له، أن المناط في استحقاق العقوبة وحق هل مسألة دفع الضرر المحتمل، فندور مدار دفع الضرر المحتمل، أو من باب المولوية أو شكر المنعم أو كذا، ما هو المناط؟ ما هو المناط في الطاعة؟ هل دفع الضرر المحتمل؟ أو العقل يقرر أن المولى مو حدث ضرر له حق، هذا الحق يسمى حق الطاعة، إما بملاك الخالقية، إما بملاك المنعمية، إما بملاك آخر عندهم. كل أبحاث مفصلة في محلها. فنحن نقول هنا إما من بدفع الضرر المحتمل أو لا، العقل يقرر أن من حق المولى على عبده أن لا يقتحم واقعة لا يحرز فيها المؤمن، فإن الاقتحام هذا موجب لظلم المولى فيستحق العقوبة. واضح؟ بلي. وإما هي صاحب الفصول، هي كلام صاحب الفصول، وإما لأن رجحان العمل مطلوبية العمل مستلزمون بخبر الواحد مستلزم لوجوبه. ليش؟ لأن المطلوبية في العمل بخبر الواحد إنما هي محفوظة في ضمن حصة الواجب، المطلوبية محفوظة في حصة الواجب، لأنه ما أحد قال إذا كان مطلوبا فهو مستحب، لأن إما مطلوب فهو واجب أو مطلوب، لا أنه يوجد حسن العمل. واضح؟ واضح الربط بين خبر الواحد والحذر، لأن الحذر عند إنذار المنذر، يعني ترتيب الأثر العملي عند إخبار المخبر، ومعنى ترتيب الأثر العملي العمل، معنى الحذر العمل عند إخبار المخبر عند إنذار المنذر. وإما لأن رجحان العمل بخبر الواحد مستلزم لوجوبه بالإجماع المركب، لأن كل من أجاز العمل فقد أوجبه، ومن لم يجز بعد لم يجز، ما حد يقول أجازه على نحو الناد. ثبت بهذا الوجه الأول أن الحذر واجب. تعبتوا؟ لا ما تعبتوا. ما تشيخ علي تعبتوا. البيان الثاني لإثبات وجوب الحذر، نقول هذه الآية تضمنت عناوين ثلاثة: عنوان النهي، عنوان الإنذار، عنوان الحذر. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، أتفق ما العلاقة بها، ولينذروا قومهم. هذا العنوان الثاني للإنذار، إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهنا عناوين ثلاثة. هذا التقريب الثاني بيانه أيضا بمقدمتين. المقدمة الأولى ثلاث مقدمات أحسن أوضح، بمقدمات ثلاث. المقدمة الأولى أن النفر واجب، العنوان الأول النفر واجب. المقدمة الثانية أن الإنذار واجب لأنه وقع غاية للنفر الواجب. المقدمة الثانية أن الإنذار واجب لوقوعه غاية للنفر الواجب. المقدمة الثالثة إذا وجب الإنذار وجب الحذار. فكم مقدمة عندنا؟ فعندنا ثلاث مقدمات، كل مقدمة تحتاج إلى إثبات. أما المقدمة الأولى وهي أن النفر واجب، فمن أين؟ النفر واجب ببركة دخول لولا التحضيضية أو التحريضية، يعبرون تعبيرين، إما تحضيض أو تحريض، واضح. ولولا تدل على أن مدخولها مطلوب شديد، مو بس مطلوب، مطلوب شديد، فإن لولا يستفاد منها التحضيض أو التحريض، فيكون ما بعدها مطلوبا شديدا بحيث أن المتكلم لا يرضى بعدمه ولا يرخص في تركه، وهذا مصاوح له للوجوب. وحيث أن النفر صار مدخولا للولا فيكون النفر واجبا، فلولا نفر فالنفر واجب. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الإنذار واجب، وذلك بأحد بيانين. البيان الأول أن نقول أن اللام الداخل على ينذر لام الطلب، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا ولينذروا، هذه لام الطلب تدل على مطلوبية الإنذار، اللام الداخل على الفعل المضارع يستفاد منها الطلب، لتضرب زيد أو لتضرب زيد، لتضربن زيدا، واضح. فهذه اللام لام الطلب، واللام الداخل على الفعل المضارع تدل على الوجوب كما درسنا في بحثين في بحث صيغة الأمر، لام الدال بل قيل من أوضح المصادر الدالة على الوجوب. صيغة الأمر قد ادعي أنها مشترك لفظي بعضهم، لكن اللام الداخل على الفعل المضارع ظاهرة في الوجوب. هذه إذا كانت لام الطلب يا شيخ صادق، راجع المغني بعدها احتاج. أو أن اللام، البيان الثاني أن اللام هنا ليس لام الطلب، هي لام الغاية. لولا نفر من كل فرقة، ما هي الغاية في النار؟ التفقه والإنذار. فاللام الداخل على قوله ولينذروا هي لام الغاية لا لام الطلب، وهذا ما يظهر من عبارة الشيخ الأعظم في الكتاب. فبناء على هذا يقرب إثبات وجوب الإنذار من أن النذر غاية للنفر والنفر واجب
وغاية الواجب واجبة، وغاية الواجب واجب أو واجبة إن صح التعبير بلحاظ الغاية. الإنذار غاية للنفر، وحيث إن النفر واجب وغاية الواجب واجب فيكون الإنذار واجب. أما أنه غاية فببركة الله، أما أنه غاية للواجب لقد لأننا أثبتنا في المقدمة الأولى أن النار واجب. من قال أن غاية الواجب واجبة؟ من اللي يقول؟ هل يعقل أن يكون غاية الواجب ليست بواجبة أو لا بد أن تكون غاية الواجب واجبة؟ ذكروا أنه الغاية هي بمثابة العلة الغائية، والعلة الغائية في مرحلة التصور أسبق وفي مرحلة التحقق متأخرة، صحيح؟ والأساس في إيجاب الشيء علته الغائية والملاك من المصلحة والمفسدة. فالشارع إذا لاحظ في الشيء غاية مترقبة فإن كانت الغاية واجبة فيوجبه، وإن كانت الغاية غير واجبة فلا يوجبه، لأن إيجابه وعدم إيجابه معلول لملاكه ولعلته الغائية. فهل يعقل أن يكون هو المعلول واجب غاية مواجبة مع أنه ما صار واجب إلا بغايته، لأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. فلو فرض فالشارع لاحظ النفر، هذا النفر ليس له ملك في ذاته وإنما الشارع يوجبه لأجل الإنذار، فهل يعقل أن النفر واجب ولكن الإنذار ليس بواجب مع أنه لم يجعل الشارع ولم يصب الأمر على النفر إلا لأجل علته الغائية؟ فالعلة الغائية هي الملاك والمبدأ والمصلحة والمفسدة الموجبة لجعل التكليف على ذي الغاية على المغير الذي هو أسبق رتبة تصورا شنو متأخر في مقام التحقق. فلا يعقل أن يكون هو واجب وغايته غير وواجبة، وإلا يلزم التفكيك بين العلة والمعلول. إذن حيث إن غاية الواجب واجبة فإذا ثبت بأن الإنذار واجب. هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، من قال ما هو المقدمة الثالثة؟ إذا وجب الإنذار وجب الحذر. من وين؟ هذه أيضا هذه بأحد بيان. شوف المطالب، قلت لكم كثير من داخل المطالب تحتاج إلى فرص. الوجه أو البيان الأول أن الحذر غاية للإنذار وغاية الواجب واجبة، فكما أثبتنا وجوب الإنذار لأنه غاية للنفر الواجب، نثبت وجوب الحذر لأنه غاية للإنذار الواجب. أما كونه غاية لقوله لعلهم، لأن لعله لعل تدل على أن ما بعدها غاية لما قبلها، فيقول المولى ولينذروا قومهم إذا رجعوا. ليش ينذروا؟ ما هي الغاية من الإنذار؟ لعلهم يحذرون، فتدل لعل أن ما بعدها غاية لما قبلها. أسلم لكي تدخل الجنة، فإن دخول الجنة هو الغاية من الإسلام. لعلك تدخل الجنة، أسلم لعلك تدخل الجنة. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، تدل على أن الخشية والتذكر هو الغاية من اللين في الكلام وطيب الكلام. إذا لعل تدل على أن الحذار هو غاية للإنذار، وقد ثبتنا أن الإنذار واجب إما للام الطلب أو لكونه أو لأن اللام غاية للواجب، وقد عرفت أن غاية الواجب واجبة فيثبت أن الحذر واجب. هذا البيان الأول. البيان الثاني الاستئجان العرفي. كيف تقولون يجب الإنذار ومع ذلك لا يجب القبول؟ إذ المراد من الحذر ترتيب الأثر العملي على إخبار المخبر أي قبوله، فهل يعقل أن الشارع يقول يجب عليك أن تنذر ولكن الآخر لا يجب عليه القبول؟ التفكيك بين إيجاب الإنذار وإيجاب القبول مستهجن عرفا، فإن القول بعدم وجوب الحذر وعدم وجوب القبول يلزم منه لغوية الإنذار عرفا. واضح الفكرة؟ لا معنى الشر يقول أنت يجب عليك أن تنذر، روح تعب روحك، لكن ما لا تحط رأسك، حط أذونه في وين يديه على أذنه ويمشي ولا رتب الأثر. هذا مستهجن جدا. فهناك ملازمة عرفية بين وجوب الإنذار ووجوبه، وبين وجوب الإنذار ووجوب ترتيب الأثر وهو وجوب القبول. ثبت بهذا البيان الثاني يا شيخ علي المركب من كم مقدمة؟ مقدمات ثلاث. النهر واجب، الإنذار واجب، فإذا وجب الإنذار وجب الحذر. الإنذار واجب ليه؟ النفر واجب ليش؟ للولة التحضيضية. الإنذار واجب ليه؟ أحد بيان إما لام الطلب أو لام الغاية، وغاية الواجب واجبة. أما أن إذا ثبت وجوب الإنذار ثبت وجوب الحذر، إما لأن الحذر غاية للواجب أو لأن هناك ملازمة عرفية بين وجوب الإنذار وبين وجوب القبول. هذا هو البيان الثاني لإثبات شنو شيخنا؟ وجوب الحذر الذي هو المقدمة الأولى من الدليل المركب. قال الثاني، هو دخل الشيخ على رتبة البحث، إن ظاهر الآية وجوب الإنذار. سندخل المقدمة الثانية، ما قال وجوب النهر ليش؟ ظاهر الآية وجوب الإنذار ليش؟ قال لوقوعه غاية للنفر الواجب. من قال أن النفر واجب؟ بمقتضى كلمة لولا. فإذا في مقدمة أولى أن النفر واجب بمقتضى كلمة لولا، هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الإنذار وقع غاية للنفر الواجب، فحمل اللام على أي لام شيخنا؟ شيخ سيدنا لام الغاية مو لام الطلب. خب، من قال أنه إذا وقع غاية للنفر الواجب فهو واجب؟ من باب مقدمة مطوية وهو سيوضح بعدين في كذا أن غاية الواجب وواجبة. فإذا لو بيخدم المقدمة الثالثة، انتهت مقدمتين، المقدمة الأولى أن النفر واجب، المقدمة الثانية أن الإنذار واجب. المقدمة الثالثة، فإذا وجب الإنذار أفاد وجوب الحذر لوجهين. الوجه الأول وقوع الحذر غاية للواجب وهو الإنذار. وضع العبارة، وقوعه يعني وقوع الحذر غاية للواجب. ليش غاية؟ بركة لعل. من قال أنه غاية؟ بركة لعل، لأن لعل تدل على أن ما بعدها غاية لما قبلها. من قال غاية للواجب؟ لأن ثبتنا أن الإنذار وواجب. من قال أن غاية الواجب واجبة؟ يقول فإن الغاية المترتبة على الفعل الواجب مما لا يرضى الأمر بانتفائه. قد بينتكم النقطة، يقول سواء كان هذا من الأفعال المتعلقة للتكليف أم لا، يعني سواء كان مدخولها مدخول لعل الذي لا يرضى الشارع بتركه في نفسه مقدور للمعبد فهو متعلق للتكليف، أو هو بنفسه غير مقدور ولكن سببه مقدور، فإن القدرة على السبب القدر نحو قدرة على الشيء. مثل قطن أمثلة، بيذكر أمثلة كلها تدل على أن مدخول لعل الذي هو واجب لا يرضى الأمر بانتفائه مما لا يتعلق به التكليف. قوله تب لعلك تفلح، الفلاح بنفسه مقدور بما هو نفسه؟ لا، مقدور بأسبابه. وأسلم لعلك تدخل الجنة. دخل الجنة فعل المولى، مختياري أنا، ما أنا دخول الجنة فعل المولى ليس بفعلي. وقوله تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. التذكر والخشية قائمة بذاك المكلف، وهو غير مقدور لي مباشرة، وإنما مقدور لي بالسبب. هنا ليش دخل هالباح؟ هنا الحذار. هل هو مقدور للمنذر؟ لا، لأن الحذر قام في من؟ قام في الطرف الآخر. فلا يرى الإشكال بأنه كيف تقول إشكال. يريد الشيخ أن يدفع إشكال، لا يأتي أحد ويشكل كيف تقولون أن غاية الواجب واجبة ولازم ذلك أن الحذر واجب وهو غير مقدور للمكلف، لأن الحذر بمعنى ترتيب الأثر العملي ليس قائم بإنذار المنذر، إنما هذا أمر يرجع إلى اختيار السامع، اختيار المخاطب. فكيف تقول هو واجب؟ نقول لا فرق أن لعل تدل أن غاية الواجب واجبة، يعني لا يرضى الآمر بانتفائه، سواء كان مقدور لما قبل الغاية أو ليس مقدور لما قبل الغاية، سواء كان مقدور للمنذر أو كان غير مقدور للمنذر. الثاني أنه إذا وجب الإنذار وجب القبول، وإلا لغى الإنذار. يقول هنا نظير، ما في شيء نظير ما ذكره الشهيد الثاني في المسالك، أن الشارع قال للمرأة يحرم عليك الكتمان ويجب عليك الإظهار ما في بطنك. هل معنى أن يقال الشارع يقول للمرأة يجب عليها أن تخبر عما في عدتها ولكن لا يجب القبول؟ هل هذا تفكيك وجيهة مستهجن؟ ولهذا الأعلام قالوا نفس الدليل الدال على أنه يحرم على المرأة الكتمان ويجب عليها الإظهار أنه يجب تصديقها فيما تقول وإن لم تكن ثقات، فإن المرأة تصدق فيما تقول من الأمور الباطنية التي لا يطلع عليها عادة إلا هي. ونظير ذلك ما تمسك به في المسالك على وجوب قبول قول المرأة وتصديقها في العدة من قوله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله، فاستدل بتحريم الكتمان ووجوب الإظهار عليهن على قبول قولهن بالنسبة إلى ما في الأرحام. فإن قلت يأتي وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.